بسرور بالغ أرحب بكم في لقائنا هذا أصدقائي. أصلي أن لا يضيع وقتنا معا سدى، ولا أن يتحول ما نتعلم ليصبح دينونة لنا، بل أن نعي ما نسمع ونعيشه لمجد الله. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في رسالة بطرس الثانية، ونحن الآن على مشارف نهاية الفصل الثاني من الرسالة. أحب في البداية أن أقدم تلخيصا سريعا لما قلناه في الحلقة الماضية. رأينا مدى فساد القلب البشري، وذلك من خلال وصف المرتدين، وعدنا وتحدثنا عن بلعام بعد أن رأيناه منذ زمن لدى دراستنا لسفر العدد. يرد ذكر بلعام في ثلاثة من الأسفار الختامية في العهد الجديد، ففي رسالة بطرس الثانية نقرأ عبارة طريق بلعام، وفي رسالة يهوذا سنقرأ عبارة ضلالة بلعام، كما نقرأ في سفر الرؤيا عن تعليم بلعام. كان بلعام يعلم أنه لا ينبغي عليه أن يذهب ويتنبأ ضد الشعب القديم، لكنه أحب الثمن الذي دفع له. لذلك فإن طريق بلعام هو الجشع والطمع الذي يقود المرأة إلى القيام بعمل ديني في سبيل المنفعة الشخصية. وقال بطرس إن بلعام كان أحمقا، وبأن الحمار الذي كان يمتطيه تحدث إليه، فقد تحدثت الأتان إلى بلعام ووبخته بسبب جشعه. وهكذا صديقي المستمع، فإن طريق بلعام أي الجشع هو أحد طرق تمييز المعلمين الكذبة، ومن المؤكد أن الله سيعاقب أمثال هؤلاء على جشعهم. يعمد هؤلاء المعلمون الكذبة إلى استخدام عبارات جميلة وطنانة ورنانة للتأثير على سامعيهم، كما كانوا عبيدا لبعض العادات الفاسدة، ورغم ذلك فإنهم يعدون الناس بالحرية، لكنهم لم يكونوا هم أنفسهم يعلمون ما هي الحرية. كان هؤلاء المعلمون الكذبة يعرفون المسيح عقليا فقط، فقد كانوا يعرفون الحق لكنهم لا يحبون هذا الحق، فقد رفضوا ما اعترفوا به من قبل وصاروا عبيدا للفساد. وما أكثر الناس الذين يسمعون كلمة الله لكنهم لا يؤمنون بها. إذن في هذا الفصل الثاني تناول الرسول بطرس موضوع الارتداد الذي كان سيجتاح الكنيسة من خلال المعلمين الكذبة الذين كانوا يتسللون إلى الكنيسة ويعلمون عقائد خاطئة ومناقضة لكلمة الله. كما يقول الرسول بطرس إن هؤلاء يحرفون كلمة الله من أجل مصالحهم الشخصية، وهؤلاء المعلمون الكذبة يبجلون أنفسهم عوضا عن تبجيل المسيح، كما أنهم لا يستخدمون كلمة الله باستثناء استعمالهم لبعض الآيات التي يخفون بها زيفهم وخداعهم، فهم يستخدمون بعض الكلمات والعبارات المدروسة بهدف التأثير على الناس واستغلالهم ماديا، كما أنهم يزعمون أنهم يمتلكون المقدرة على تغيير الناس أو شفائهم أو إجراء المعجزات. ومن الأمور الأخرى التي تميز المعلمين الكذبة هو أنهم يعيشون في الخفاء حياة شهوة وخطية. ورغم أننا قد لا نستطيع الوقوف في وجه هؤلاء المعلمين الكذبة، إلا أن الله سيفضح أعمالهم ويدينهم على أفعالهم في يوم ما. نتابع الآن التأمل فيما تبقى من الفصل الثاني من بطرس الثانية، ولكي نبقى في روح الفصل نقرأ مرة أخرى الفقرة الأخيرة منه ابتداء من الآية 13.
آخذين أجرة الإثم الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم صانعين ولائم معكم، لهم عيون مملوة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع، أولاد اللعنة قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام بن بصورة الذي أحب أجرة الإثم، ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. هؤلاء هم أبار بلا ماء، غيوم يسوقها النوء الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد، لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال، واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا، لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل، لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق: كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة.
سنتأمل الآن في الآيتين الأخيرتين من هذا الفصل الثاني، حيث يختم بطرس بالقول إنه كان من الأفضل لهؤلاء لو أنهم لم يعرفوا طريق البر من أن يعرفوه ثم يرتدوا عنه. يقول: لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابهم ما في المثل الصادق: كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة. يتحدث الرسول بطرس عن هؤلاء المعلمين الكذبة مستخدما كلمة كلب، وبالنسبة لليهود لم يكن هناك ما هو أحط شأنا من الكلب، كلب قد عاد إلى قيئه. وهنا يقتبس الرسول بطرس من سفر الأمثال لكي يبين أن هؤلاء سيعودون إلى حالتهم الحقيقية ووضعهم الطبيعي السابق، ويقول: خنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة. يقدم بطرس هنا مثل الخنزيرة الضالة. ربما لم تسمع صديقي بهذا المثل من قبل، لكن ها هو أمامك اليوم. وهذا المثل قائم بالطبع على مثل الابن الضال الذي يعد واحدا من أروع الأمثال وأعظمها التي ضربها لنا الرب يسوع المسيح. في الحقيقة فإن قصة الابن الضال لا تتحدث عن خاطئ صار ابنا، وإنما عن ابن صار خاطئا. والقصة الواردة في لوقا 15 هي قصة مشهورة، فقد كان هناك أب لديه ابنان. قرر الابن الأصغر أن يغادر بيت أبيه ويذهب بعيدا، فقد كان هذا الابن تواقا لعيش الحياة بكل متعها. وهكذا فقد ترك الابن منزل أبيه وراح يعيش كيفما يشاء. وحينما كان معه مال كان أصدقاء السوء يتجمعون من حوله، لكنهم سرعان ما اختفوا بعد أن فرغت جيوبه من المال. وهكذا انتهى الحال بهذا الابن أن عمل لدى رجل كان يربي الخنازير. وحينما ذكر الرب يسوع هذا جفل الفريسيون ورجال الدين، لأنهم كانوا يعتبرون هذا أحط شيء يمكن أن يحدث للمرء. وهكذا فقد وصل ذلك الابن إلى قاع المستنقع. ومرة أخرى صديقي المستمع، ينبغي علينا أن نفهم التعليم الرئيسي لهذا المثل، فهو لا يرينا كيف يصبح الخاطئ مخلصا، بل هو يكشف لنا قلب الآب الذي لا يكتفي بتخليص الخاطئ فحسب، بل إنه مستعد أيضا لقبول الابن الخاطئ الذي يرجع إليه. سأل شخص ما الدكتور الراحل هاري ريمر: لنفترض أن الابن مات وهو في حظيرة الخنازير، فماذا كان سيحدث؟ أجابه دكتور ريمر قائلا: حسنا، لو أنه مات في حظيرة الخنازير لكان هناك شيء واحد مؤكد، ألا وهو أنه ليس خنزيرا ميتا، فقد كان ابنا. وهكذا صديقي، فقد كان ذلك الشاب ابنا حينما غادر البيت، وكان ابنا حينما وصل إلى تلك البلدة البعيدة، وكان ابنا حينما كان يعيش في الخطية، وكان ابنا وهو في حظيرة الخنازير. ولكونه ابنا فقد قال في يوم ما جملة لا يمكن لأي خنزير أن يقولها. قال: إن أبي يعيش هناك في ذلك البيت الكبير الفاخر، وهو لديه خدم يعيشون أفضل مني الآن، وها أنا ابنه أعيش هنا مع هذه الخنازير. سوف أنهض وأرجع إلى أبي. ومن المؤكد أنه ما من خنزير يستطيع قول ذلك. والآن ما الذي سيفعله الأب مع ابنه حينما يرجع إليه؟ بحسب الشريعة الموسوية كان ينبغي رجم الابن حتى الموت، لكنه لم يرجم حتى الموت، فقد عاد الابن واعترف لأبيه قائلا: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك. لكن أباه لم يدعه يكمل حديثه. ربما تتوقع من الأب أن يقول لأحد خدامه: اذهب واحضر لي غصنا طريا أجلد به هذا الابن حتى يشرف على الموت، فقد لوث اسمي وأضاع مالي وأهدر وقته وعاش في الخطية، لهذا فسوف ألقنه درسا لن ينساه أبدا. لكن هذا لم يحدث يا صديقي، فالابن نال عقابه في تلك الكورة البعيدة، وكل ابن ضال ينال عقابه حينما يبتعد عن بيت أبيه. لكن حينما يرجعون إلى أبيهم السماوي فهنالك دوما وليمة وثوب جديد وخاتم، وهناك أيضا يكون الفرح الحقيقي وليس في حظيرة الخنازير. والشيء المدهش هنا أن الرسول بطرس يقول: وخنزير مغتسل إلى مراغة الحمأة. الآن يمكننا أن نضيف شيئا إلى مثل الابن الضال، فأحد الخنازير قال للابن الضال: أتقول بأنك تريد مغادرة هذه الحظيرة الرائعة بكل ما فيها من روث وطين، وبأنك تريد العودة إلى منزل أبيك؟ هذا يبدو حسنا، لقد شوقتني لرؤية بيت أبيك ذاك، لهذا فأنا أيضا أشعر برغبة في ترك المكان والذهاب معك للعيش هناك. وعندها يقول الابن الضال للخنزير: إن ذهبت معي فسوف تجد أن الأمور تختلف هناك، فينبغي عليك أن تحافظ على نظافتك دائما. وحينما وصلا إلى منزل الأب، قام الأب بتطويق ابنه بذراعه وقال للخدم: أحضر ثوبا جديدا. ففي الحقيقة كان الأب يشتم رائحة الخنازير في ملابس ابنه، وفي الحقيقة كان الأب يعني بقوله هذا: دعوه يستحم جيدا ومن ثم ألبسوه ملابس جديدة، فلا يمكنه أن يبقى على هذه الحال في بيتي. كذلك كان ينبغي على الخنزير الذي رافق الابن الضال أن يستحم أيضا، وهكذا فقد أخذ الخدم هذا الخنزير وغسلوه جيدا، وربما وضعوا شريطا ورديا حول عنقه، وقاموا بتنظيف أسنانه وما إلى ذلك، وهكذا راح الخنزير يجوب في أرجاء المنزل. لكن لم تمضي بضعة أيام حتى جاء الخنزير إلى الابن الضال وقال له: أنا لا أحب هذا المكان. فيجيبه الابن الضال قائلا: لماذا؟ إنني أقضي أمتع الأوقات هنا وأنت تقول إنك لا تحب المكان، ما الأمر؟ فيجيبه الخنزير قائلا: أنا لا أحب وجود تلك الملاءة البيضاء النظيفة فوق سريري، فلو أمكنني الذهاب إلى مكان فيه طين وأوساخ لتمكنت من النوم براحة أكبر. فيجيبه الابن الضال: نحن لا نفعل مثل هذه الأشياء في منزل أبينا، فلا يمكنك أن تعيش بهذه الطريقة هنا. ثم يقول الخنزير: كما أنني لا أحب الجلوس على طاولة الطعام واستخدام الشوكة والسكين والصحن، لما لا نضع كل الطعام هنا على الأرض ونهجم عليه جميعنا ونقضي وقتا ممتعا؟ لكن الابن الضال يجيبه قائلا: نحن لا نفعل هذا الشيء هنا أيضا. وهكذا يقول الخنزير: إذن أعتقد بأني سأرجع إلى منزل أبي. وهكذا يرجع ذلك الخنزير الصغير إلى حظيرته ليجد أباه في وسط الطين، فيقفز هو الآخر في وسط الطين والأوساخ قائلا لأبيه: أتعلم يا أبي، أنا مسرور بعودتي إلى البيت. لكن هل تعلم صديقي لماذا فعل الخنزير هذا؟ لأنه بكل بساطة خنزير. وهكذا صديقي، قد لا تستطيع تمييز الخنزير من الابن الضال، لسيما بعد أن يستحما ويظهرا في أفضل زينة خارجية، لكن مع مرور الوقت سوف يعود الابن الضال إلى بيت أبيه، وسوف يعود الخنزير إلى حظيرة الخنازير الوسخة. وهذا هو ما يعنيه الرسول بطرس هنا بقوله: وخنزير مغتسلة عادت إلى مراغة الحمأة. هذه هي يا صديقي علامة الارتداد، وهي صورة مريعة دون أدنى شك، فليس هناك صورة مريعة ومخيفة أكثر من صورة الارتداد العظيم التي يصورها لنا الأصحاح 18 من سفر الرؤيا كما سنرى في المستقبل. وأحب هنا أن أقرأ لكم قصيدة كتبتها إيفلين ساندرز حول موضوع الخنزير الضال، وهي بعنوان الخنزير يبقى خنزيرا. قال لابن الضال: تعال معي إلى بيت أبي حيث نغني ونرقص ونمرح، سوف نشرب الخمر ونرقص مع النساء على نغمات الموسيقى، ولن يمر وقت طويل حتى تكون قد نسيت أنك كنت خنزيرا. وهكذا هرب الخنزير من حضيرته مغافلا أمه النائمة، قافزا من الطين والأوساخ الكثيرة التي كانت تغطيه. قام الخنزير الصغير بوضع ربطة عنق ضخمة جدا حول عنقه، محاولا أن يظهر للعالم أنه ليس خنزيرا. وكانت فنطيسته تتقدمه وهو يتغنى، فيما كان الابن الضال يشدو ويغني. لابد أنه من الرائع أن يكون المرء ابن رجل غني، هذا ما كان الخنزير سيكتشفه قبل انقضاء اليوم. لكن لم يمض وقت طويل حتى أدرك الخنزير خطأه، فقد فركوا جلده وغسلوه بفرشاة خشنة حتى آلمته عضلاته، كما أنه صرخ حينما وضعوا حلقة ذهبية في أنفه، وتلوى من الألم حينما قصوا أظافر قدميه. ثم جلس على مائدة الطعام فوق كرسي عال مع فوطة حول عنقه وشوكة يأكل بها، في حين كان الابن الضال مرتديا رداءه الجديد الرائع، وهو محافظ على ابتسامته فرحا بعودته إلى بيته. وحينما وصل اللحم أصدر الخنزير أنينا، فقد بدا له أن ذاك اللحم شبيه بلحمه، فقفز عن كرسيه وهو يصرخ ويئن، وانطلق بأقصى سرعته إلى بيته. وحينما وصل إلى الحظيرة قفز على الطين والأوساخ، فهو لم يتوقف عن الركض حتى بلغ حظيرته. وهكذا صديقي، فإن ما في الداخل هو المهم، فالخنزير يبقى خنزيرا مهما حدث. صديقي المستمع، قصة الابن الضال هي صورة أيضا للإنسان الذي أدار القفا لله وابتعد عنه، هي صورة لك ولي مستمعي. الإنسان اليوم رغم شبعه المادي إنسان جائع، ورغم كثرة ثيابه لكنه يقف أمام الله عاريا بالمعنى الأخلاقي. بماذا نستتر وقد لفتنا الخطية من كل جانب؟ مع ذلك الله يحبنا ويعاملنا معاملة البنين، وهو ينتظر رجوعنا إليه كما كان الأب ينتظر عودة ابنه. هذا الابن أحس بحاجته، أحس بآلامه، وكان إحساسه نعمة لا نقمة، بركة لا لعنة. ولكن لم يكن يكفي أن يرجع الشاب إلى نفسه أمام حاجته وحالته، كان لابد أن يرجع إلى أبيه. صديقي، هل تشعر أنه توجد بينك وبين الله هوة فاصلة؟ هل تشعر أن صلواتك تذهب أدراج الرياح؟ هل تشعر أن السماء من نحاس وكأن الله لا يرى ولا يسمع؟ طوباك إن أحسست بهذا الإحساس، لكن يا للمصيبة إن اكتفينا بهذا الإحساس ولم نتب عن شرنا وأفعالنا الأثيمة. لنرجع إلى الله ولنقل له ما عزم هذا الابن أن يقول لأبيه: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. ماذا نفعل بكبريائنا التي أعمت عيوننا حتى لم نعد نرى حالتنا ولم نعد نحس بحاجتنا؟ بيوتنا ملآنة طعاما، جيوبنا ملآنة مالا، فلماذا الله؟ أليست هذه مصيبة أهل الغرب الغني وسكانه الشباعة؟ لكننا نحن أهل الشرق لسنا أفضل منهم، فكما يحس الغني شبعانا وبغنى عن الله، هكذا يمكن أن تمنعنا حالتنا الاجتماعية المتواضعة من رؤية حاجتنا إليه تعالى. قد نتذمر ضده، قد تعمى عيوننا بحاجتنا المادية دون أن نرى حاجة واحتياج نفوسنا الخالدة. والأب كان ينتظر، ولما رأى ابنه عائدا تحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. مستمعي، الله لا زال ينتظر، ينتظر أن يحتضنك، أن يجعلك واحدا من أولاده. فهل ترجع إليه اليوم؟